قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن صهيب الزمري قال دخلنا عليه فقالت امرأتي متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله فمروه بالصلاة.
باب متى يؤمر الصبي بالصلاة. قد مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الامتثال لأنه هو الذي يجب على الأمة أن تفطر عن قوله وأن تقتدي بفعله، وإلا لا سعادة لها إلا بذلك. والصبي ليست الصلاة واجبة عليه وجوبا كوجوب التكليف، ولكنه يؤمر بها وهو ابن سبع سنين ليتدرب على فعلها. وليس التدرب فقط، بل يؤجر عليه ويكتب له أجر في ذلك، ولآمره أجر على هذا. معلوم أن الصبي إذا ألف على شيء أنه يسهل عليه، بخلاف ما إذا جاءه الأمر بغتة واحدة فإنه قد يعسر عليه. فيؤمر بالصلاة لصغره حتى تكون خفيفة عليه ويتعود على فعله. والنفس لا بد لها من التعود ولا بد لها من التدريب أن تتدرب. ولهذا صار التشريع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تدريجيا، ما جاء الناس أمرا واحدا، بل يؤمرون بشيء فشيء حتى تألف النفوس على هذا ولا تأبى. فهكذا بالنسبة للصبي، فإنه يدرب على الصلاة وهو صغير، فإذا تكامل كلما كبر يزاد في ذلك تأكيدا على هذا. فإذا وصل إلى 10 سنين ما يكفي الأمر، مجرد الأمر، بل لا بد من العقاب إذا ترك ذلك وعاقب. ولهذا قال فاضربوهم عليها لعشر، ثم قال وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني لا يجعل هو وأخوه في فراش واحد أو هو وأخته في فراش واحد، يجعل لكل واحد فراش على حدة. وهذا خوفا من أن يزين الشيطان لهم السوء فيقعون في الفاحشة، هذا وهم أخوة، فكيف إذا كانوا أباعد. وفي هذا الحديث يقول إذا عرف يمينه من شماله، يعني عرف يده اليمنى أنها غير يده اليسرى وفرق بين هذه وهذه. ومعنى هذا أن يميز بين النافع والضار، يميز بين ما ينفعه وما يضره. ولهذا يعلق الفقهاء كثيرا من الأحكام بالتمييز، إذا ميز، وهذا هو معنى التمييز، أن يعرف الشيء الذي يضره من الشيء الذي ينفع. وهذا متفق مع الحديث السابق، لأن غالبا ابن 7 سنين يميز، وهذا يختلف باختلاف الذكاء والبلادة. فمن الأطفال من يكون وهو ابن 4 سنين يميز ويعرف، ومنهم من لا يميز إلا بالسبع أما البليد الذي تغلب عليه البلادة فلا عبرة فيه.
قال أبو داود رحمه الله: باب بدء الأذان.
باب بدء الأذان، أصل مشروعية الأذان ومتى كان. والصحيح أن الأذان صار في المدينة ولم يكن في مكة أذان. في هذا الأحاديث التي رويت والطبراني في معجمه بيهقي وغيرهم أحاديث أن الأذان شرع يوم فرضت الصلاة، ولكن هذه كلها أحاديث لا تصح، بل كلها لا تخلو من متروك فيها متروكية لا يجوز الاحتجاج بقوله. فالثابت أن الأذان شرع في المدينة، وسوف نعرف كيف بدأته في الحديث. نعم.
قال: حدثنا عباد بن موسى الخدري وزياد بن أيوب، وحديث عباد أتم. قال: حدثنا هشيم عن أبي بشر. قال زياد: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن حكومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يدفع الناس لها، فقيل لهم صغراية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجب ذلك. قال: فذكر له القنع يعني الشبور. وقال زياد: شبور اليهود فلم يعجب ذلك. وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس. قال: هو من أمر النصارى. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربي وهو مهتم بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقضان إذ أتاني آت فأراني الأذان. قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. قال أبو بشر: فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا.
هذا هو مبدأ الأذان، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكثر الناس اهتم بأمر يعلمون به فيجتمعون للصلاة وقت الصلاة، لأن غالبا لهم أشغال وأعمال يشتغلون فيها فقد يغفلون عن ذلك، وكانوا أول الأمر يتحينونها تحينا بدون أن يكون هناك إعلان، ينظر أحدهم ويتحرى وقت الصلاة فيذهب إلى المسجد، قد يأتي مبكرا وقد أقيمت الصلاة، قد يأتي في أثناء الصلاة. فلهذا اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. فقيل له القنع أو القثع أو القبع، جاء في 3 روايات وكلها بمعنى واحد، والمقصود بها البوق الذي تعمله اليهود. البوق هو بوق اليهود الذي يصوتون به، ولا يزال هذا الاسم موجود إلى الآن إلا أنه حرف قليلا فقيل البوري، وهو في الأصل البوق، فكانوا ينفخون فيه فيحدث صوت، فإذا سمعوه اجتمعوا لأجل عبادته. فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فكره هذا، قال: هذا من شأن اليهود صلوات. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب شيئا يفعله اليهود. ثم ذكر له الناقوس، والناقوس في الأصل كان خشبات يضرب بها فيحدث لها صوت، ثم صار فيما بعد أجراس كما هو معروف اليوم، يضرب به فيحدث صوت فيجتمعون إلى كنيسته في محل عبادته، فكره هذا أيضا. فعبد الله بن زيد خبر هذا التداول وهذا التشاور، فاهتم لهذا الأمر، اهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرف إلى منزله مفكرا. فلما نام طاف به طائف فرأى أن معه ناقوسا، هذا الذي أتاه في النوم، فقال له: ألا تبيعه؟ فقال: وما تريد به؟ قال: لنصوت به إلى الصلاة. قال: أولا أعلمك بخير من ذلك؟ قال: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان. ثم تأخر قليلا وقال له: وتقول إذا أقمت في الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة. فحفظ هذا، ثم لما أصبح ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره بها. لما أخبره قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق، أذهب فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فلما حضر الوقت ذهب وجعل يلقيه على بلال، يقول له: قل الله أكبر، فيقول الله أكبر، يرفع صوته إلى آخر الأذان. ثم كذلك الإقامة، فصار هذا هو مبدأ الأذان. فمبدأه رؤيا عبد الله بن زيد الأنصاري. وكان عمر رضي الله عنه في تلك الليلة رأى مثل ما رأى عبد الله بن زيد، إلا أنه سبقه عبد الله بن زيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره به، فلهذا لم يخبر عمر بذلك لأنه سبق. يقول: استحييت خوفا من أن يقال إنه سمع هذا فقال مثل ما قال الذي رأى. بعد مضي 20 يوم أعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: ما منعك أن تخبرني؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فأمر بلال بشفع الأذان ووتر الإقامة. وفي هذا من الأحكام اهتمام الإمام لأمور المسلمين عامة ولما يخص عباداتهم خاصة، بما يجمعهم على هذا ويؤلفهم عليه ويجعلهم ممتثلين له. وفيه التشاور في أمر الدين وأخذ الرأي، وفيه أن الرؤيا من أحد الناس تكون سببا لمشروعية أمر يكون واجبا على الناس، ولكن هذا لا يكون إلا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتفق العلماء أن الرؤيا لا يشرع بها حكم ولا يحرم بها أمر من الأمور، وإنما يستأنس بها، فهي مثل ما جاء في الحديث: يبشر الإنسان ولا تغره ولا تثنيه. وفيه أن الأذان بجمل معينة يبدأ بالتكبير ويختم بالتهليل، وفيه استحباب أن المؤذن يكون رفيع الصوت ندي الصوت، لأن هذا هو المطلوب حتى يسمعه من بعد عن المسجد ليحفظ الصلاة. وفيه أن الصحابة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه وليس عندهم مساجد أخرى يصلون فيه، والذي عرف في زمنه صلى الله عليه وسلم مسجده ومسجد قباء ومسجد بني سلمة، ثم مسجد القبلتين. أما ما عدا هذا ما عرف شيء أن هناك مساجد تقام بها الجماعة غير مسجده صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي كان عليه الصحابة، وإنما تعددت المساجد فيما بعد، ما كثر الناس تعددت مساجده. فيه في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر وجب امتثاله واتباعه. فعبد الله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا وألقي عليه الأذان وقيل له تقول كذا، تقول في الأذان كذا وكذا، ثم قيل له وتقول في الإقامة كذا وكذا. ومع هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن. وكان لا شك أن عبد الله بن زيد يود أن يكون هو المؤذن، لأن في الأذان فضل عظيم. وفيه أيضا أن الأذان اشتمل على أمر الدين كله، لأن جملة الجمل الأولى الله أكبر الله أكبر تدل على عظمة الله جل وعلا وما له من الأوصاف العظيمة. قول وكذلك الشهادتين ففيهما أصل الدين كله إذا فقههما الإنسان وعرف معناهما، فإنه يكون عارفا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وممتثلا لذلك. لهذا صار كله توحيد، جمل الأذان توحيد.
قال رحمه الله تعالى:
اختلف العلماء في حكم الأذان، فمنهم من قال إنه سنة مؤكدة، بل قال سنة من السنن التي هي من الكفايات اللازمة من قول الإمام مالك ومن اتبع. ومنهم من قال إن الأذان سنة في الحضر والسفر، ومنهم من قال إنه واجب متعين على الجماعة إذا كانوا جماعة سواء كانوا في الحضر أو في السفر، وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث، ولكنه واجب يعني فرض من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط عن البقية. قدر أن بلدا من البلاد لا يؤذن فيه، يقول العلماء يجب قتالهم، أن يقاتلوا حتى يؤذنوا. أما إذا أذن فيه ولو مؤذن واحد سقط ذلك عنهم وبقيت البقية على الاستحباب، وهذا هو الذي تؤيده النصوص.
قال: باب كيف الأذان.
كيف الأذان يعني كيفيته، وقد اختلف في كيفيته. منهم من يثني التكبيرات تثنية يعني مرتين في الأولى ومرتين في الآخرة، ومنهم من يرجع فيه وسيأتي معنى الترجيح، ومنهم من يجعله 15 جملة ويزيد في الفجر فيكون 17 جملة، وهذا هو الذي استقر عليه عمل المسلمين لا سيما في الحرمين، فإنهم لم يزالوا على هذا إلى اليوم من وقت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن.
قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرب التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه.
ولكن الكتاب هكذا يكتبون.
قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله زيد بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس شعبا ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ وقلت له بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فتؤذن به فإنه أندى صوتا منه. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به فقال قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال معمر ويونس عن الزهري فيه الله أكبر الله أكبر لم تنهي.
هذا الذي عليه الأحاديث الصحيحة والذي عليه عمله في المدينة من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يليه. الأذان جعله 15 جملة والإقامة 11 جملة نقصت 4 جمل من الترديد وهي تشتمل على معنى الأذان إلا أنها تحذر حذرا كما جاء الأمر بذلك. أمر بلال يشفع الأذان وأن يحضر الإقامة كما معنى إسراع الفاضي. وقوله في الأذان هنا حي على الصلاة حي هنا اسم فعل والمعنى هلم وأقبلوا أقبلوا إلى الصلاة هلم إلى الصلاة. وقوله حي على الفلاح الفلاح هو الفوز والسعادة يعني أن فلاحكم وسعادتكم في إقبالكم إلى عبادة الله جل وعلا وأعظمها الصلاة أعظمها الصلاة. وأما الإقامة فإنه أيضا يقول فيها قد قامت الصلاة وهذا المقصود به القيام إليه. ولهذا قال الفقهاء يستحب للمأموم أن يقوم إلى الصلاة إذا قال المقيم قد قامت الصلاة أن يقوم إليه لأن هذا أمر إخبار ومعناه الأمر أن قوموا إلى الصلاة. ثم إن في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عمر والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى أنه قال الحمد لله. ومعنى هذا أن الرؤيا إذا تواطأت وأصبحت من أكثر من واحد أنها تدل على التأكيد. أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأكد من أجل هذا فحمد الله جل وعلا. وليست الرؤيا كما سبق مصدر للتشريع، ولكن صارت سببا لهذا الأمر، سببا لمشروعية ذلك. فالشرع قبل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره ذلك. أما مجرد الرؤية فلا يثبت فيها هذا، وإنما ثبتت بإقرار، ولهذا لا يعمل بالرؤية. ولكن جاء أن أبا بكر رضي الله عنه نفذ رؤيا قيس بن شماس، نفذه بعد موته، وذلك أنه لما حصلت وقعة اليمامة، كانت وقعة اليمامة حينهم أتباع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو والأسود العنسي، الأسود العنسي في اليمن، قتله أحد المسلمين بعد دعواه النبوة. أما مسيلمة فإنه شهد له أحد أتباعه زورا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم شركه بالأمر، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مع وفد بني حنيفة، فقال له: إن جعلت لي الأمر بعدك اتبعتك. وكان بيده جريدة، قطعة من عسيب النخل، كانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: والله لو سألتني هذه ما أعطيتكها، ولن تعدو قدرك، فإن أدبرت ليتبعنك الله ولا يقتلنك. ثم انصرف وقال: هذا ليس من شماس يجيبكم. المقصود أنه بعد انصرافه وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا أهمت، رأى في النوم أن بيده سوارين من ذهب، يقول: فأهمني هذا، فأهمني ذلك كثيرا، فقيل لي: انفقهما، فقتهما فطارا. يقول: فأولتهما كذابين يأتياني، صار كما أول صلى الله عليه وسلم، أحدهما الأسود العنسي والآخر مسيلمة الكذاب. فلما شهد له وأصبح يأتيه الشيطان، ولكن عقول الناس قد تذهب ويبول عليها الشيطان، فأصبح يقول لهم أمور عجيبة ويصدقونه ويزعم أنه قرآن، يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين، نصفك بالماء ونصفك بالطين، هذا قرآن. ويقول: والوقت إنك رأس وصدر وباقي تحقر النقر. يقول: والطاحنات طحنة واللاقمات لقمة، وما أشبه ذلك من الهذيان، ومع ذلك يصدقون ويقول إنه قرآن. ذكر بعض المؤرخين أن عمرو بن العاص كان صديقا له، إن كان هذا لم يثبت بالجاهلية، وأنه مر عليه فسأله مسيلمة، قال: ما يقول صاحبكم؟ قال: إنه أنزل عليه سورة وجيزة عظيمة. قال: ما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول: فسكت وفكر، ثم رفع رأسه وقال: وأنا أنزل إلي مثله. قال: وما هي؟ فذكر الهذيان السابق: يا وبر يا وبر، إنك رأس وصدر وباقيك حقر النبت، ماذا تقول يا عمرو؟ يقولون: فقال عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، يقسم بالله أنه يعلم أن عمرو يعلم أنه كاذب، هذا كذب، إنه هذا ما يعجز عنه قتل صبي. المقصود أنه صار فتنة لبني حنيفة فاتبعوه، آمنوا به، تبعوه أنه له رسول نبي، وكانوا ذو شوكة وقوة، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في هذا زيادة بلاء. فأول أعمال أبي بكر رضي الله عنه بعد توليه الخلافة نفذ جيش أسامة، بعد أن قال له الصحابة: لا تدعه يذهب، فإن المدينة قد أحاط بها الأعداء. كل الناس ارتدوا الذين حول المدينة، رجعوا عن الإسلام. قال: وكان معه 4000 من المهاجرين والأنصار، إذا ذهب هؤلاء ما بقي في المدينة يحميها ويقاوم هؤلاء المرتدون. قال: والله لو لم يبقى في المدينة أحد، أو قال: لو رأيت النساء تجر بأرجله ما فليت أمرا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما فللت راية عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا خير كثير. ذهب أسامة بمن معه وقتل قاتل أبيه وانتصر ورجع، وصار في هذا هيبة للإسلام والمسلمين، حيث قالوا: لو لم يكن بهم قوة ما أرسلوا هذا الجيش في هذه الحال. ثم جهز الجيش من الصحابة إلى قتال مسيلمة بقيادة خالد بن الوليد، فصار في الملتقى كرات، وقتل من الصحابة عدد كبير كلهم من القرة. عند ذلك قال لهم قيس بن شماس، قال لأصحابه: والله ما هكذا تعودون الأقران؟ ثم تحنط ولبس كفنا وقال: ارفعوني بالرماح وألقوني في الحديقة، حديقة مسيلمة، وقد حمي القتال حتى وصلوا إليه واحتموا به وغلق الباب، فحملوه الرماح وألقوه من خلف الجدار ففتح الباب ثم قتل. فدخلوا فصارت هذه الحديقة، كانوا يسمونها أولا حديقة الرحمن، لأنه هو يسمي نفسه الرحمن، رحمن اليمامة، فسميت بعد هذا حديقة الموت، لأن الذين فيها كلهم قتلوا بما فيهم مسيلمة. المهم أن قيس رضي الله عنه لما قتل وصارت تلك الليلة، رأى أحد المسلمين ممن كان معه رآه في النوم، فقال: يا فلان اذهب وقل لخالد انظر درعي فإنها عند فلان. أخذها وألقى عليها قدرا، وانظر ترى عنده فرسا تستن، وقل له إذا رجع إلى أبي بكر: إن عبدي فلانا عتيقة، وإن لفلان علي كذا وكذا، وإياك أن تقول هذه أبغاث أحلام. فذهب وأخبر خالد بن الوليد، فأرسل إلى المكان الذي وصف فوجد درعه كما قال،
ولما جاء إلى أبي بكر أخبره بهذا فنفذ هذه الوصية. أما غير ذلك من أمور الرؤيا لم يعمل بها أصلا. ثم هذه لو كان هناك أمر من الأحكام يخالفها لم يجز تنفيذه، لم يجز تنفيذها لأنه لا يعتمد على الرؤيا. لكن الرؤيا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقرها صارت حكما مثل هذا الأذان. أما أن يأتي إنساننا اليوم فيقول أنا رأيت كذا وكذا وهذه رؤيا حق وأنا أعمل بها، فهذا لا يجوز، لأنه لو صار ذلك لتغير الدين كله، كل يرى ويريد أن يفعل مثل ما يرى، وربما يأتي الشيطان إلى أحد الناس ويقول له كذا وكذا، يريه أشياء فيصبح ينسخ الدين، مثل ما وقع لكثير من الناس الذين يعتمدون على مثلها. الله جل وعلا قد أغنى المسلمين بالشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس بحاجة إلى رؤيا ولا إلى غيره. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فبعد الإكمال والتمام لا يحتاج إلى شيء. لهذا يقول العلماء صاحب البدعة لم يشهد حقيقة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ببدعته إما أن يرى أن الدين ناقص ويحتاج إلى تكميل، وإما أن يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ البلاغ المبين. فالمقصود أن المسلمين ليسوا بحاجة إلى زيادة لا من الذكر ولا من الفعل ولا من غير ذلك، فالشرع أغناه عن كل شيء ففيه الكمال والتمام.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن حبيب عن محمد بن عبد الملك عن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، قال فمسح مقدم رأسي وقال يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
أبو محذورة كان في مكة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكان قرب مكة، فأذن مؤذنه، وأبو محذورة كان على الكفر كان مشركا، فجعل يؤذن مثل ما سمع المؤذن يستهزئ بالأذان، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته وكان صوتا حسنا كان صوته حسن، فدعاه ومسح صدره وقال اللهم اذهب عنه نزغات الشيطان، فدخل بالإسلام بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبه، ثم ألقى عليه الأذان وأمره أن يؤذن لأهل مكة، وكان هذا بعد فتح مكة، وفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، ويكون هذا بعد ما رأى عبد الله بن زيد لفترة طويلة لمدة طويلة. والرسول صلى الله عليه وسلم علمه الترجيع، هذا الذي يسمى الترجيع، والترجيع خاصا بالشهادتين، شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وصفته كما في الحديث يقول بصوت منخفض بينه وبين نفسه بعدما ينتهي من التكبير الأول، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الترجيح، وقد اختلف ثلاث العلماء فيه، هل يستحب أو أنه المستحب ما كان يفعله بلال وما ألقاه عبد الله بن زيد عليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والصواب أن هذا جائز وهذا جائز، لأن الترجيع علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أبا محذور، وفي هذا أيضا استحباب أن يكون المؤذن ندي الصوت حسن الصوت، ولكن ما ينبغي أن يتكلف بالتنطيط والزيادة التي تخرج الجملة عن معناها ويضيف إليها حروف كثيرة ليست منها، ومثل هذا محرم. ولهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز سمع مؤذنا قريبا من ذلك فأمره أن يعتدل الأذان، وقال له أذن أذانا سمحا سهلا وإلا اعتزل الأذان. وهكذا ينبغي أن يكون المؤذن أذانه سهلا سمحا معربا، ولا ينبغي التنطيط والتمديد الذي يضيف إليه حروفا ليست منه، فإن هذا محرم ويكون آثما بذلك. ويجب على ولي الأمر أن يبدله بغيره إلا إذا استقام على الأمر المشروع.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، وفيه الصلاة خير من النوم الأولى من الصبح. قال أبو داود وحديث مسدد أبين. قال فيه قال وعلمني الإقامة مرتين الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق وإذا قمت فقلها مرتين، قد قامت الصلاة. أسمعت؟ قال فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه.
فهذا فيه أن الإقامة تشفع، وهو من تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خلاف إقامة بلال فإنه يوترها، وكلا الأمرين جائز. ولهذا يعمل المسلمون اليوم بهذا وبهذا، منهم من يشفع الإقامة يعني يجعل التكبير مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهكذا. ومنهم من يوتره بعد التكبير يجعلها وترا ولا غنى لك عنه. هذا معنى صلاة خير من النوم المقصود به.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عفان وسعيد بن عامر وحجاج والمعنى واحد. قالوا حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثني مكحول أن ابن محرير حدثه أن أبا محذورة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة.
19 كلمة لأنه زاد فيها 4 التي هي الترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يقول هذه بينه وبين نفسه بصوت منخفض، ثم يعود ويقولها بصوت مرتفع، فصار التشهد 8 مرات، فزاد عن الأذان الذي يؤذنه بلال أربع جمل فصار 19 جملة. أما أذان بلال فسبق أنه 15 جملة. الإقامة ما فيها ترجيع ولكن زادت لأنه جعلها شفعا، يكفر مرتين ويقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، يقول أشهد ويقول الله أكبر الله أكبر مرتين. أما التهليل فهي واحدة في جميع الأحوال في الأذان والإقامة.
الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والإقامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا في كتابه في حديث أبي محذورة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن عبد الملك بن أبي محذورة يعني عبد العزيز عن أبي محرير عن أبي محذورة قال ألقى علي رسول الله عن أبي محيرز عن أبي محذورة قال ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله مرتين مرتين. قال ثم ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة يقول ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. قال وكان يقول في الفجر الصلاة خير من النوم. قال حدثنا محمد بن داود الاسكندراني قال حدثنا زياد يعني بن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الله بن أبي محذورة قال أخبره عن عبد الله بن حيل بن الجمحي عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم ذكر مثل أذان حديث مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. قال أبو داود وفي حديث مالك بن ديران بن دينار قال سألت ابن أبي محذورة قلت حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر قط. وكذلك حديث جعفر بن أبي سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن جده إلا أنه قال ثم ترجع فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر.
صحيح ما مضى أن الترجيع في الشهادتين وليس بالتكبير، وإن كان هذا يفعله بعض الناس يرجع في جميع الأذان، سمي هذا الترجيع من أوله إلى آخره. والترجيع أن يبدأ بصوت منخفض ثم يرجع إلى ما بدأ به أولا ويرفع صوته مثل ما سبق. وهذه هي الجمل الثابتة في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيها غير هذا، ما فيها حي على خير العمل ولا فيها شيء آخر. وإن كان قد رؤيا عن بعض السلف أنه قال حي على خير العمل، ولكن هذا ليس عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في وقته. والمعنى أنه يقول أن الصلاة هي خير العمل، خير العمل، فهو يقول إنه في ذلك صادقا، ولكن الواجب الاقتصار على المشروع الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا قول بعض العلماء ولكنه ضعيف. في كل الأذان يجعل الترجيع فيه كله، جميع جمل الأذان.
قال حدثنا عمرو،
وجاء أيضا أنه في نفس أذان المحذورة تكبير مرتين، ما هو يكون أربع مرتين، مرتين في الأولى مرتين وفي الأخير مرتين، ولكن ثابت أنها أربع. ولو مثلا اقتصر إنسان على التكبير مرتين، هل يقال أذانه باطل أنه يجب عليه أن يعود ويؤذن من جديد؟ لا يلزم، لأنه المقصود الإعلام لوقت الصلاة، فإذا حصل بذلك ولو ببعض الواجب كفى. أما ما يستحب للأذان فهو أمر آخر، أمر آخر، يحب أن يكون مستقبل القبلة، يكون متطهرا، يكون رفيع الصوت، وألا يحصل بين جمل الأذان كلام. ولكن لو خالف في هذا كله فإن الأذان صحيح ليس فيه شيء. لو مثلا كلم وهو يؤذن، أو أذن وهو على غير طهارة، أو أذن إلى غير مستقبل القبلة ولم يلتفت، إنه صحيح أذان. إن هذه لا ليس مشترطة في الأحاديث. إن كان العلماء يذكرون هذا الشيء ويقول يستحب، هذا مستحب استحباب.
قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى حا، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال قيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة، حتى لقد هممت أن أبت رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآقام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو كادوا أن ينقصوا. قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة، ثم قال فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس. قال ابن المثنى أن تقولوا لفلد إني كنت لقلت إني كنت يقظانا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المثنى لقد أراك الله عز وجل خيرا، ولم يقل عمرو لقد أراك الله خيرا، فمر بلالا فليؤذن. قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكني لما سبقت استحييت. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته، وإنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بين قائم وراكع وقاعد ومصد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى قال عمرو وحدثني بها حصين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعتها من حصين فقال لا أراه على حال إلى قوله كذلك فافعلوا. قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ فأشار إليه قال شعبة وهذه سمعتها من حصين. قال فقال معاذ لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال إلا كنت عليها. قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك تفعلوا. قال وحدثنا